الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف كتاب الجنائز، أي الأحكام التي يذكر فيها الأحكام المتعلقة بالميت بعد وفاته. قال المؤلف: إذا تيقن موته غمضت عيناه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح. قوله: وشد لحياه، من أجل ألا يقبح منظره، وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة من أجل ألا ينتفخ بطنه. فهذه الأحكام قد أخذت من اعتياد الناس أن عدم فعل هذا يؤدي إلى بشاعة في منظر الميت، وقد أمر بإحسان منظره. قال: فإذا أخذ في غسله ستر عورته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجي قبل غسله ببرد حبرة كما في الصحيح. قال: ثم يعصر بطنه أو يعصر بطنه عصرا رقيقا ليخرج في ما في جوفه، لئلا يخرج بعد التغسيل فينجس الكفن. ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها، لأن لا يجوز له مس عورته ولا النظر إلى عورة الميت. قال: ثم يوضئه وضوءه للصلاة، لقول أم عطية: لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء والسدر، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. يمر في كل مرة يده عليه، فإن خرج منه شيء غسله حتى يناقي موطن الخارج، فإن توقف فبها ونعمت، أما إذا لم يتوقف الخارج فإنه يسد بقطن. فإن لم يكفي القطن، قال المؤلف، فإن لم يستمسك فإنه حينئذ يجعل طين حر ويعيد وضوءه مرة أخرى. فإن لم ينقي بثلاث غسلات زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب لئلا تؤثر الرطوبة والمياه على كفنه، ثم بعد ذلك يجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قال: وإن طيبه كله فحسن. ويجمر أكفانه، يعني يبخرها بعود البخور، بعود البخور. وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، لأن ذلك هو السنة، ولا يسرح شعره لورود النهي عن ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وهذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنه يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسأل من ورائها، لقول أم عطية: ظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه من خلفها، يعني ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. قال المؤلف: ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. المراد بالقميص الثوب الذي يكون مخاطا على مقدار اليدين، والعمامة التي تكون على الرأس. وهذا هو الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استحب أن يفعل بالموتى مثل فعله. قال: يدرج فيها إدراجا، يعني أنه تبسط اللفائف والأثواب البيض على بساط، فيكون الظاهر الأجمل هو مع الجهة الخارجية للداخلية، ثم تجعل فوق الأولى فوق اللفافة الأولى ثانية، ثم يجعل فوقها ثالثة، ثم بعد ذلك يحمل فيوضع عليها مستلقيا ليكون أمكن لإدخال فيها، ثم يثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن أولا، ثم يرد الطرف الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر، لأنهم إذا وضعوه في القبر إذا لئلا يسقط الرداء إذا وضع ميت في القبر، ثم يفعل مثل ذلك لفافة الثانية والثالثة. قال المؤلف: وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. القميص كما تقدم هو الثوب الذي يكون على مفصلا على مقدار العضو وله يدان، والإزار الذي يغطى به أسفل البدن، واللفافة تكون بعد ذلك بحيث يجعل الإزار أولا ثم القميص ثم بعد ذلك اللفافة، لأن عبد الله بن أبي فعل به مثل ذلك، وإن كان الأول بوضع ثلاثة أثواب أو لا. قال المؤلف: وتكفن المرأة في خمسة أثواب في درع، ودرع المرأة كقميص الرجل، وإزار الذي يكون في أسفل الذي يغطي أسفل البدن، ومقنعة وهو ما يوضع على الرأس ويغطى به الرأس، ولفافتين لقول ليلى بنت قانف: كنت في غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى وهو الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار، خمار الذي هو المقنعة، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر. قال المؤلف: وحق الناس بتغسيل الميت والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. فإذا أوصى الميت أن يغسله شخص من الأشخاص فإنه حينئذ يعمل بوصيته. قال: ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات لأنهم أقرب الناس، وأولى الناس بتغسيل المرأة هو أمها ثم جدتها ثم الأقرب، فالأقرب من النساء. ولا يغسل الرجال إلا الرجال، ولا يغسل النساء إلا النساء، إلا في تغسيل الزوجين لبعضهما، فجمهور أهل العلم يرون ذلك، يرون جواز ذلك، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عويس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كيف بك إذا مت فغسلتك أو مت فغسلتيني، فدل هذا على جواز تغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها كما هو مذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. قال المؤلف: إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده، فإن كان هناك وصي تقدم، وإن لم يكن هناك وصي فإن الأمير يتقدم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك صفة الصلاة على الميت، فقال: يكبر، هذه هي التكبيرة الأولى، وهو واقف ويقرأ سورة الفاتحة، ثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقد ورد عن ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بالفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة ثم يسلم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة،
ورد في بعض الأحاديث الزيادة عن 4 إلى 5 و6، ولكن المشهور والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا هو الاقتصار على 4 تكبيرات. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأدعية التي يدعى بها للميت، ومنها قوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعده من عذاب القبر، وأعده من عذاب النار، وأفسح له في قبره، ونور له فيه. وهذا الدعاء ليس متعينا، بأي دعاء دعا الإنسان فإنه يصح له ذلك ولا حرج عليه فيه. قال: ثم يكبر تكبيرة الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، بحديث تحليلها التسليم، وبعض أهل العلم يقول بأنه يسلم تسليمتين، والأمر في ذلك واسع. قال المؤلف: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنه قد ورد عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيرات في الجنازة، ولأنه ليس قبلها سجود ولا بعدها، فيشرع له حينئذ أن يرفع اليدين. وجمهور أهل العلم على أن رفع اليدين خاص بالتكبيرة الأولى فقط، وأما بقية التكبيرات فإنه لا يشرع لها رفع اليدين. قال المؤلف: والواجب من ذلك، يعني من أفعال صلاة الجنازة، التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت والسلام. قال المؤلف: ومن فاتته الصلاة عليه جاز أن يصلى على قبره إلى شهر. فمن صليت عليه في المسجد فلا تصلي عليه بعد دفنه، وبعد الشهر لا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقم المسجد، فقيل له أنها ماتت بليل وأنها قبرت، فقال صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها، فصلى عليها. والأصل أن الصلاة لا تجوز في المقابر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، خصص هذا في صلاة الجنازة إذا كان الميت قد دفن قريبا، وأما إذا طالت المدة فإنه لا يشرع أن يصلى عليه على الصحيح، بعموم النهي عن الصلاة في المقابر. ما الفرق بينهما، أو ما الضابط؟ فقهاء الحنابلة يقولون: يجوز أن يصلي على القبر إلى شهر، لما ورد من حديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة بعدما دفنت بشهر، والحديث من مراسيل سعيد بن المسيب، وكثير من أهل العلم يقبل مراسيله. قال المؤلف: وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية، هذه صلاة الغائب. وقد ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، والنجاشي قد توفي بحبشة، فقال طائفة بأن هذا عام في كل ميت، وقال آخرون بأن هذا لا يكون إلا في من كان غائبا عن البلد، وهو مذهب أحمد، وقال آخرون بأن هذا إنما يكون من الإمام ومن مات له، سواء صلى بنفسه أو أمر الناس بالصلاة عليه. وقال آخرون بأن هذا خاص لمن لهم مكانة ومنزلة في دين الإسلام كالنجاشي. والأصل في العبادات التوقيف، ولذلك فالذي يظهر لي إسناد مثل هذا الأمر إلى الإمام الأعظم نوابه. قال المؤلف: ومن تعذر غسله، يعني لم يتمكن غاسله من تغسيله، إما لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمدبور، فإنه يتقطع إذا وضع عليه الماء، والمحترق لو كان هناك حادث سيارة فاحترق بعض من فيها فمات فإنه لا يغسل، لأنه لو غسل يتقطعت أجزاؤه، ومن هنا فإنه ييمم، لأن الشريعة جاءت لأنه إذا عجز عن الوضوء والاغتسال فإنه ينتقل إلى التيمم، فهكذا، ولقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال المؤلف: إذا كان هناك امرأة بين رجال فإن الرجال لا يجوز لهم أن يغسلوها، ومن ثم فإنهم يقومون بفعل التيمم بها، أو مات رجل بين النساء ولا يوجد رجل فإن النساء لا حق لهن في تغسيل الرجال، ومن هنا فإنهم ييممون للعجز عن تغسيل هذا الميت بسبب شرعي. قال المؤلف: إلا أن لكل واحد من الزوجين تغسيل صاحبه، كما غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. قال المؤلف: وكذلك أم الولد مع سيدها يجوز لها أن تغسل السيد. وأم الولد المراد بها الأمة المملوكة التي وطئها زوجها فأتت منه بولد، فهذه يحكم عليها بأنها لا زالت مملوكة، لكن السيد لا يجوز له أن يبيعها، ويجب عليه أن يبقيها، فإذا مات ذلك السيد فإنها تعتق بذلك ولا ترث منه شيئا. قال المؤلف: والميت والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. قال: وينحى عنه الحديد والجلود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع ذلك عن شهداء أحد. ثم يزمل في ثيابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الشهداء في ثيابهم بدمائهم، وإن كفن في غير ثيابه التي مات فيها فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة وقد مات في معركة أحد بثوب آخر غير ثوبه الذي قاتل فيه. إذا مات المحرم إذا قبل هذا الشهيد، إذا المقاتل إذا أصيب في المعركة ثم بعد ذلك انتقل به وبقي أياما، فإن الفقهاء يقولون بأنه لا يحكم عليه بحكم الشهيد، ويجب تغسيله والصلاة عليه. وليعلم بأن هذا الشهيد إنما يراد به من مات في المعركة، وكانت تلك المعركة يراد بها إعلاء دين الله تعالى، فأما إن كانت المعركة بحمية أو وطنية أو في قتال بين المسلمين بعضهم مع بعض أو في مقاتلة البغاة الذين يقاتلون الإمام وجنوده، فهؤلاء ليسوا بشهداء ولا يعاملون معاملة الشهداء، بل يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. وهكذا أيضا من مات بالبطن أو بشيء من الأمراض التي سمى النبي صلى الله عليه وسلم الميت فيها بأنه شهيد، فهذا أيضا يغسل ويصلى عليه. قال المؤلف: والمحرم، يعني أن المحرم إذا مات حال الإحرام فإنه يغسل بماء والسدر ويجنب محظورات الإحرام، فلا يلبس مخيطا ولا إذا كان رجلا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من مات بعرفة محرما اغسلوه بماء والسدر، وكفنه في ثوبه ولا تحنطه يعني لا تضع عليه طيبة ولا تخمر رأسه يعني لا تغطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. كذلك لا يقطع شعره ولا ظفره لأن هذا من محظورات الإحرام. قال المؤلف ويستحب دفن الميت في لحد. المراد باللحد أن يحفر القبر ثم بعد ذلك يحفر في زاويته حفرة صغيرة بحيث يكون وضع الميت في جانب من جوانب القبر يقابل اللحد الشق وهو أن يحفر القبر ثم توضع الحفرة في أسفل القبر مائلة في ذات القبر ليست مائلة عن القبر ثم بعد ذلك يوضع الميت في هذه الحفرة وينصب اللبن فوق هذه الحفرة نصبا بحيث تكون واحدة على اليمنى وواحدة على اليسرى. قال المؤلف ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا. اللبن يؤخذ التراب ويوضع معه ماء ويوضع معه بعض البقايا السنبل القمح ونحوه بحيث يشتد. قال كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن مالك الحدو لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف ولا يدخل القبر آجر ولا خشب. الآجر هو الطين الذي وضع في فرن أو عرض على النار من أجل أن يقسى ويكون قويا. ولا خشبا ولا شيء مسته النار هكذا قال فقهاء الحنابلة لورود مثل ذلك عن بعض التابعين لكن أقوال التابعين ليست من الأدلة الشرعية ومن ثم فالقول بمثل هذا يحتاج إلى دليل. قال المؤلف ويستحب تعزية أهل الميت لأن هذا من الأخذ بخاطر أهل الإسلام ومن حسن الخلق الذي جاءت به الشريعة. وورد في حديث من عز مصابا فله مثل أجره لكن فيه ضعف. قال المؤلف والبكاء على الميت غير مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على بعض أصحابه وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. والمراد بالندب أن تذكر خصائص الميت وخصاله الطيبة وأما النياحة فالمراد بذلك رفع الصوت بالتحزن على ذلك الميت. جاء في حديث ابن عباس ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال المؤلف ولا بأس بزيارة القبور للرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ويفهم من هذا أنه لا يستحب للنساء زيارة القبور وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور وفي لفظ لعن زائرات القبور. ويستحب للمرء إذا مر بالمقابر أو زارها أن يقول سلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا أحد الألفاظ التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولها عند زيارة المقابر. وهناك ألفاظ أخرى مما يدل على أنه ليس هناك لفظ مختص عند زيارة المقابر لكن يفهم لكن يقال بكل لفظ فيه دعاء للميت أو الأموات. قال المؤلف وأي قربة فعلها يعني الحي وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. وهذا هو قول الإمام أحمد والإمام الشافعي، ويستدلون على ذلك لأنه قد ورد إهداء الثواب في عدد من الأعمال كما في الصدقة والحج والدعاء والاستغفار ونحو ذلك. أما القول الثاني في هذه المسألة فهو قول الإمام مالك وقول الإمام أبي حنيفة بأنه لا يشرع إهداء ثواب الأعمال للميت إلا إذا ورد دليل يدل على جواز إهداء الثواب في ذلك العمل، فورد مثلا في الحج، ورد في الصدقة، ورد في بعض الأعمال فيقال بمشروعية إهداء ثوابها للميت، أما ما عدا فإنه لا يهدى ثوابه للميت. وهذا القول أصوب، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولو كان ذلك مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه مع أمواتهم، فيقتصر على ما ورد في النصوص جواز إهداء ثوابه للأموات، وأما ما عدا فإنه لا يقال بمشروعيته. ومن ذلك لا يشرع لإنسان أن يصلي عن آخر، قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحد عن أحد، وهكذا أيضا لا يهدي ثواب قراءة القرآن إلى غيره لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما بالنسبة للاستغفار فإن الحي يقول اللهم اغفر لفلان، ولا يقول استغفر الله ثم يقول اهدي ثوابه لفلان. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا ما يتعلق بأحكام صلاة أحكام الجنائز، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن الزكاة في لقائنا القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.